يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المصباح. أيها الأحبة، حينما يطلق لفظ المسكين لا يكاد الذهن ينصرف إلا لذلك المصطلح الشرعي، وهو ذلك الإنسان الذي لا يكاد يجد قوت يومه أو لا يجد إلا نصف قوته، وهذا المعنى صحيح، إلا أن الواقع والتحولات التي تمر بها المجتمعات الإسلامية وما صاحب ذلك من دخول التقنيات الحديثة وعلى سبيل التحديد وسائل التواصل الاجتماعي التي حرص فيها كثير من الناس على توثيق رحلاتهم وتنقلاتهم بل وحتى جلوسهم على موائد الطعام، هذه الأشياء بمجموعها صارت تنقل واقعا من طبقة معينة إلى طبقات أخرى، صارت هذه الطبقات المتلقية تشعر أنها أمام أجواء جديدة وتشعر أنها محرومة من هذا الذي ينقله أولئك الأغنياء أو الأساتذة أو التجار أو الرحالة أو رجال الأعمال وغيرهم من الطبقات وغير ذلك من الطبقات التي تحرص على هذا النوع. صار هذا النقل في الواقع مفرزا لمشكلة عند كثير من هؤلاء، خصوصا أولئك الذين يرون ولا يستطيعون أن يطبقوا، فانتقلوا من هم إلى هم، فبدلا من أن يعالجوا مثلا هم الفقر أو هم قلة ذات اليد أصبحوا يعيشون هم مضاعفا، وأصبح الكثير من هؤلاء ينظرون على أنهم مساكين، مساكين لأنهم لا يستطيعون أن يأكلوا تلك الوجبة التي يأكلها ذلك الغني، وأصبح يرى أنه مسكين لأنه لا يستطيع أن يسافر إلى تلك البلاد التي يسافر لها أولئك الأغنياء والأثرياء، وأصبح يرى أنه مسكين لأنه لا يملك إلا جوالا صغيرا قيمته محدودة، بينما غيره يملك ويستطيع أن يشتري جوالات ذات قيمة عالية. أصبح بعض الناس ينظر إلى نفسه بل ربما قيم غيره بأنه مسكين لأنه لا يستطيع أن يتزوج في تلك القصور الفارهة التي يتزوج فيها الأغنياء والأثرياء. بعض الناس أيضا صار ينظر إلى غيره بأنه مسكين لأنه لم يبني أو يسكن في ذلك البيت الكبير الذي بني على أحدث طراز أو طعم بألوان من الكماليات والإكسسوارات التي تناسب حال الأغنياء. بعض الناس أيضا صار يرى غيره مسكينا لأنه لم يقتني تلك الأجهزة في بيته التي يقتنيها الأغنياء وأهل الثراء. هذه نماذج كثيرة لألوان من المسكنة الجديدة التي أصبحت في الواقع عبئا نفسيا وهما يزاحم كثيرا من الهموم التي صار الإنسان لا يكاد ينفك عنها في هذا العصر، خصوصا ممن قلت ذوات أيديهم. والذي يهمنا في هذا المقام وفي هذا الصدد أيها الأحبة أن ننبه إلى أن قيمة الإنسان ليست فيما يملكه من أمور الدنيا، فإن الدنيا لو كانت هي المعيار في تقييم الإنسان لكان أولى الناس بها أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وإنما عامة الأنبياء عاشوا حياة الزهد وعاشوا حياة الفقر وعاشوا حياة المسكنة والبساطة، وقل منهم من عاش عيشة الترف والأبهة والملك، ومن عاش منهم كسليمان وداود عليهم الصلاة والسلام عاشوا لغرض رسالي عظيم، وذلك أنهم كانوا في زمن زاحم الناس ملوك على غير ملة الإسلام، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هؤلاء الأنبياء والرسل جامعين بين صفة النبوة وصفة الملك، ليعلم الناس أن الدين لا يعارض أمثال هذه الأمور إذا كانت على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. إن الحديث السابق أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات ليس نهيا وليس ذما لأن يتمتع الإنسان بما أحل الله سبحانه وتعالى، كلا، ليس المقصود ذلك أبدا، وإنما المقصود ذم أولئك الذين يجعلون قيمتهم ومكانتهم، وسر تميزهم هو بحصولهم على هذه الأشياء التي يحصل عليها الأغنياء أو المترفون. إن القرآن الكريم ذم الترف كثيرا، بل أقول وباستقراء إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الترف إلا مذموما. ونجد أيضا في مواضع أخرى من القرآن الكريم يذم أولئك الذين مظاهرهم خير من بواطنهم، وإن شئت فقل الذين بواطنهم شر من ظواهرهم. نقرأ ذلك في ذم الله تبارك وتعالى لأولئك المنافقين، قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وإذا أردنا أن ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجد ذلك الموقف الذي يجلي هذه القضية بوضوح، وهي أنه مر عليه الصلاة والسلام رجلان، مر الأول فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله من الصحابة: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع له. ثم مر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن تحدث ألا يسمع له، أو كما قالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منبها إلى خطورة التعلق بالمظاهر على حساب المخابر: هذا أي الثاني الذي تقولون إن خطب حري ألا ينكح وإذا تكلم ألا يسمع له، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، إن المتأمل لنصوص القرآن والسنة سيجد تركيزا ظاهرا جدا على قضية مهمة، وهي العناية بالقلوب وإصلاحها، وأن لا يكون هم الإنسان إصلاح المظهر على حساب خراب المخبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن القلوب هي موضع نظر الرب عز وجل. والله سبحانه وتعالى لما أثنى على نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي مجمل الآيات التي تحدثت عن المنافقين نجد هناك تركيزا عجيبا جدا على ذمهم على خراب قلوبهم وعلى خراب بواطنهم. إذن أيها الأحبة، يا من تشعرون بأنكم مساكين لأنكم لم تعيشوا حياة المترفين، يا من تعيشون أو تظنون أنكم مساكين لأنكم لم تسافروا إلى دول سياحية، يا من تظنون أنكم مساكين لأنكم لا تملكون بيوتا كبيرة أو قصورا فارهة، يا من تظنون أنكم مساكين لأنكم لم تركبوا السيارات الفخمة أو الجديدة، يا من تظنين أنت أيتها الأخت أنك مسكينة لأنك لم تملكي تلك الكمية من الذهب، أو تلبسي ذلك الفستان الذي رأيتيه على فلانة أو نشرته فلانة. الله الله، بالنظر الحق والنظر البصير لحقيقة المسكنة، وأن المسكين حقا هو من عمر ظاهره وخرب باطنه، وأن ننظر أيضا إلى أن المسكين حقا هو من أقبل على الله عز وجل بقلب خراب بلقع يباب وظاهره حسن، ماذا يغنيه ذلك؟ ماذا يغنيه ذلك؟ وتأملوا في قول إبراهيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المسكين حقا من لم يذق طعم القرب من الله عز وجل ولذة ذكره سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أجمل ما فيها، ذكر الله عز وجل. إذن أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، نحن أمام مفهوم للأسف أقول ينتشر وأثر سلبيا على كثير من الناس، وهذا أقوله من واقع مواقف وكذلك مقابلات ولقاءات مع إخوة، وكذلك من خلال شكاوى تصل من خلال الجوال ومن خلال الاستشارات أو الاتصالات التي تشكوها كثير من النساء ويشكوها كثير من الرجال ممن يعيشون ضغطا مجتمعيا بسبب هذه النظرة لقضية التنعم ولقضية الترف ولقضية ضغط المجتمع الذي يراهم أنهم مساكين، أنهم ضعاف، أنهم وأنهم. فهي دعوة في الواقع إلى الاعتدال وإلى التوازن، ومن كان على خير فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أما من كان قليلا أو قليل ذات اليد معدما فليوقن تماما أن قيمته ومنزلته عند الله عز وجل ليست بحسن مظهره وليست بقدر ما يملك من الأموال والبنين ولا من القصور والسيارات وغير ذلك، كلا، وإنما قيمته عند الله بصلاح قلبه. وتأملوا ماذا قال الله عز وجل عن الوليد بن المغيرة، قال الله عز وجل عنه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ما مصيره في الآخرة؟ سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر، إلى آخر الآيات. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم محذرا له من أن يميل قلبه إلى أولئك الذين جمعوا ما جمعوا من الدنيا في موضعين من سورة التوبة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، أي هؤلاء المنافقين، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويقول تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لذا عاش من عاش من الصالحين من هذه الأمة في صدرها وفي حاضرها، أقول عاشوا عيشة طيبة حينما عرفوا حقيقة هذه الحياة، فأصبح الإنسان منهم قد يسجن في ذات الله عز وجل ويجد النعيم لأنه عاش مع الله، ويجد الشقاء المعجل من عاش في القصور العاجية لكنه ابتعد عن الله تبارك وتعالى. فلنعرف أيها الإخوة قيمتنا ومنزلتنا عند الله عز وجل، وأنها بقدر صلاح قلوبنا لا بقدر صلاح ظواهرنا المجرد عن صلاح بواطننا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحسن منا ما ظهر وما بطن، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.